يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء مع التعليق على صفتي على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وما زلنا مع ركن السجود وما يتعلق به من أحكام رتبها الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وجعل لها هذه التراجم. وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله الرفع من السجود. قال رحمة الله عليه: ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى إلى أن قال: يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. الرفع من الركوع أو السجود يكون دائما وأبدا بالتكبير، بمعنى أن الانتقال من هيئة إلى هيئة في الصلاة يكون بالتكبير، يكبر ثم يرفع رأسه، كما في هذا الحال قال: كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، وهو في مقام التعليم له لما أساء في صلاته، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم وجاء يقعد في مجلسه، قال له: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. قال: لا يتم، قال له: لا يتم صلاة لأحد من الناس في مطلع الحديث، حتى قال: يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. يعني هذا الرفع من السجود، واضع رأسه على الأرض ساجدا يرفع رأسه إلى القيام إلى القعود لا إلى القيام. وهذه القعدة تسمى بالجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، يعني من سجوده يقوم إلى هذه الجلسة أو يقوم من سجوده فيقعد هذه الجلسة، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وهذا سبق الإشارة إليه أنه كان أحيانا يرفع يديه، وهذه كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فقط، ولم يكن يداوم عليها كما كمداومته على رفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو رفع يديه عند الركوع أو رفع يديه إلى القيام إلى الركوع. ما عدا هذا كان يفعله أحيانا، كان يرفع عند كل تكبير، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، يفرش رجله اليسرى بمعنى قدم الرجل، يفرشها ويجلس عليها وينصب الرجل الأخرى، وينصب الرجل الأخرى بحيث تكون أطراف أصابعه مستقبلة القبلة، يجلس على رجل واحدة وهي اليسرى. وهذه الجلسة تسمى جلسة الافتراش، مأخوذة من افتراشه لقدمه اليسرى. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت يعني مكن لسجودك حتى يصل كل عضو إلى موضعه، ويسجد كل عضو من أعضاء السجود، الرأس، ويضع جبهته وأنفه على الأرض، ثم يديه، ثم ركبتيه، ثم قدميه. هذه كلها لا بد أن تلصق بالأرض في حال سجوده. فقال له أي للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت أي من السجود فاقعد على فخذك اليسرى، فاقعد على فخذك اليسرى، على فخذه، لأنها هي التي يمكنها من الأرض، ويكون الجلوس على رجله اليسرى، يكون الجلوس على رجله اليسرى، ويستقبل بأصابعها القبلة كما أسلفنا. يعني هذا بالنسبة للرجل الأخرى التي تنصب ولا تفترش. هذا عن صفة الرفع من السجود، صفة الرفع من السجود يكون بالتكبير، ويكون بالجلسة التي تكون بين السجدتين وتعرف بالجلسة التي بين السجدتين، وهذه فيها ذكر سيأتي ذكره، وبهذه الطريقة. ثم قال عليه رحمة الله: الإقعاء بين السجدتين، الإقعاء بين السجدتين، والإقعاء بأن ينصب قدميه يعني تكون قائمة ومستقبلا بأطراف الأصابع القبلة، ويقعد عليهما يعني بحيث أن كعبه يلصق بإليتيه، يعني يكون القعود على الكعبين من القدمين، وهذه الجلسة تسمى بالإقعاء، وهذا الإقعاء المندوب، الإقعاء الممنوع الذي يكون كإقعاء الكلب، والإقعاء المندوب الذي يكون في حالة واحدة بين السجدتين، ويكون أحيانا الغالب هو الافتراش، ولكن أحيانا يجلس بين السجدتين هذه الجلسة. قال عليه رحمة الله: وكان أحيانا يقعي، بمعنى ينتصب على عقبيه، يعني عقبي القدمين العقبين لا الكعبين كما قلت، معذرة، على العقبين، والعقبان هما اللذان ورد فيهما الحديث: ويل للأعقاب من النار، لأن الغالب الناس لا يوصلون ماء الوضوء عند غسل القدمين إلى العقبين، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا، على ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، يعني الجهة السفلى التي تكون ملصقة بالأصابع، هذه تسمى بصدر القدم، فينصبها وتكون منتصبة أي قائمة، وأطراف الأصابع باتجاه القبلة. قال عليه رحمة الله: وجوب الاطمئنان بين السجدتين، وهذه الجلسة التي تكون بين السجدتين والتي تكون بتلك الصفة الأولى، وأحيانا على الصفة الثانية بالإقعاء كما سبق، يجب الاطمئنان فيها، يعني الإنسان لا يسرع تلك السرعة التي من رآه لا يكاد يرى توقفه عند هذه الجلسة، كأنه لم يتوقف، مباشرة رفع رأسه ورجع مرة أخرى إلى سجوده، هذا قد أخل بركن من الأركان، ألا وهو الاطمئنان في هذه الحالة. والاطمئنان يجب في كل الهيئات التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيها بالاطمئنان، يعني في القيام، في الركوع، في القيام من الركوع، في السجود، في القيام من السجود، كذلك يجب أن يطمئن وهو جالس. قال عليه رحمة الله: وكان يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. الحكمة من ذلك: حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني يستقر هذا كل عظم في مكانه. أمر بذلك المسيء صلاته وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، يعني مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الهيئات كلها. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، يعني تلك الجلسة لا تكون كما أسلفت يعني ينقرها نقرا ويسرق منها كما جاء في الحديث السابق الذكر، يطمئن، والاطمئنان يكون بأن يرجع كل عظم إلى موضعه. والأمر الثاني يطمئن يعني يأخذ وقتا ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته، يعني في وقتها تكون بوقت السجود. وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة، يعني يظن من يصلي خلفه أنه نسي، أيرفع أم يسجد أم إلى ذلك، كما يحدث للمصلي إذا نسي في صلاته، يعني يبقى برهة من الزمن، يفكر فيما يفعل، ماذا يفعل بعد هذه الهيئة، أيسجد أم يقوم من السجود أم إلى ذلك. هذا إذن عن هذه الجلسة التي يسميها الفقهاء الجلسة بين السجدتين. وكما أسلفت كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ببعض الأذكار، وهذا يدل على أن لها وقتا، أن لها وقتا، على الأقل الوقت الذي تقول فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو تأتي بالأذكار النبوية المسنونة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها بل ويحافظ عليها. ولهذا قال المصنف الأذكار بين السجدتين. ما هي هذه الأذكار التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ قال عليه رحمة الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: اللهم، وفي لفظ: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، وتارة أخرى يقول، هذا الذكر الأول، اللهم، إما أن يقول اللهم أو أن يقول ربي، اللهم اغفر لي أو ربي اغفر لي، ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهديني. أحيانا يأتي ويقول واجبرني وارفعني، وأحيانا يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، هذا الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام. وتارة يضيف بعض الكلمات مثل واجبرني وارفعني ومثل كذلك وعافني. قال: وتارة يقول، تارة يقول، يعني بين السجدتين، كما روى هذا ابن ماجه بسند جيد: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي مرتين، وكان يقولهما في صلاة الليل، يعني هذه خاصة بصلاة الليل، ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، يعني بعد أن يجلس هذه الجلسة المسنونة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها كما يطيل في سجوده. قال: وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين: كما سبق، ثم تقول الله أكبر، ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر، ثم يرفع رأسه مكبرا، وقال له ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا، يعني كان يرفع يديه أحيانا إذا رجع للسجدة الثانية، إذا رجع للسجدة الثانية. وهذا دائما للحديث الذي سبق الإشارة إليه، أنه أحيانا كان يرفع عند كل تكبير، عند كل تكبير. ومن الجلسات المسنونة في الصلاة كذلك جلسة الاستراحة. قال المصنف رحمة الله عليه جلسة الاستراحة، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا، كما استوى قاعدا في الرفع من سجدته الأولى، نفس الجلسة وبنفس الصفة والطريقة، إلا أنها جلسة أخرى تتميز بأنها خفيفة، ليست كالأولى مثل سجوده أو قريبا من سجوده، خفيفة يعني، لأنه لم يثبت فيها ذكر من الأذكار، بقدر ما يقعد يرجع كل عظم إلى موضعه، يقوم إلى الركعة الثانية، إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة بالنسبة، أو الثالثة بالنسبة للثلاثية، أو بالنسبة للرابعة بالنسبة للرباعية الثالثة، يقوم من التشهد. أما في الرباعية يقوم بعد الركعة الثالثة بعد أن يجلس جلسة الاستراحة، وهذه الجلسة هي جلسة الاستراحة التي ثبتت في السنة، خلافا إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء إلى عدم ثبوتها وعدم مشروعيتها، بل هي ثابتة. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنها للتشريع، وأنها إما أن تكون واجبة أو أن تكون سنة، إما أن تكون ركنا أو أن تكون واجبة أو تكون سنة بحسب ما دل عليه الدليل. وهذه سنيتها من فعل النبي لها، من فعل النبي لها، ومجرد الفعل إنما في مثل هذه العبادات إنما يدل على السنية فحسب، لأن مجرد الفعل لا يمكن أن يدل على ركنية أو على وجوب، والله أعلم. ثم بعد هذا، بعد هذه الجلسة الخفيفة التي تعرف بجلسة الاستراحة، قال المصنف عليه رحمة الله الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، يعني الاعتماد عند النهوض إلى الركعة سواء الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا يكون بجعل آخر ما يرفع هو الركبتين، بل آخر ما يرفع هو اليدين، لأنه يعتمد عليهما في قيامه، يعتمد عليهما في قيامه. هذا مقصود المصنف من هذه الترجمة، والمقصود الإشارة إلى صفة النهوض، وأنه بهذه الطريقة هي الطريقة الشرعية، الطريقة المسنونة. قال عليه رحمة الله: ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه، جاء في الحديث الآخر وكان يعجن في الصلاة، يعني الاعتماد في نهوضه على يديه بأن تكون على صفة العاجن. العاجن له طريقة في العجن، يعني يجمع أصابع يده حتى تصبح كاللكمة، واللكمة اللي تقولونها أنتم الدبزة، بهذه الطريقة المرأة إذا عجنت بهذه الطريقة. والناهض من الركعة التي بعد الركعة الأولى يكون بهذه الصفة، يعتمد على يديه إذا قام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا هديه في نهوضه. وثبت كذلك أنه قال بعد ذلك المصنف: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، استفتح بالحمد لله ولم يسكت، يعني لم يسكت، إشارة إلى أنه لا يشرع إعادة دعاء الاستفتاح مرة ثانية، بل يستفتح مباشرة بالحمد لله. وهل كان يستفتح بالاستعادة ثم البسملة؟ هذا هو الظاهر، لأن هذا متعلق بالقراءة والتلاوة، والقراءة تكون بعد الاستعاذة بالله وبعد البسملة. الذي ثبت أن البسملة كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو الاستعاذة والبسملة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهما ولا يجهر، يسر بهما ولا يجهر، خلافا لما ذهب إليه الشافعية في الجهر بالبسملة، يجهرون بالبسملة. قال عليه رحمة الله: وكان يصنع في هذه الركعة في الركعة الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. يعني الشيء الذي يميز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، يعني من حيث القراءة ومن حيث الهيئة، إلا أنه كان في قراءته يقصر من القيام، أي من القراءة، يعني قراءته، هديه في القراءة أن القراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية، هذه سنة من السنن لا بد أن يراعيها المصلي، وخاصة الأئمة الذين يعلمون الناس صلاتهم، سواء بالتدريس والتفقيه والتعليم أو بالتعليم العملي مباشرة، يفعلون الأفعال الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وهذا مما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت من فعله ومن أمره. قال عليه رحمة الله: وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة. هذا من قوله وأمره في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: في كل ركعة. وقال: في كل ركعة قراءة، يعني في كل ركعة من ركعات الصلاة لا بد أن تقرأ بفاتحة الكتاب وبما بعدها. وهذه القراءة، القراءة في الصلاة. وهذا الفصل عقده المصنف لبيان أن قراءة الفاتحة واجبة مطلوبة في كل ركعة من الركعات، فلا تجزئ أن يقرأ الإنسان في الصلاة مرة واحدة هذه الصورة، بل لا بد أن يأتي بها في كل ركعة من ركعات صلاته. ثم بعد هذا قال المصنف عليه رحمة الله، يعني بعد الانتهاء مما يفعله المصلي في ركعات صلاته، والشيخ فصل في أقوال وأفعال الصلاة في الركعة الأولى وكل هذه الأحكام، ينبغي الإتيان بها في ركعات الصلاة كلها، لأن ركعات الصلاة تجمع نفس الأحكام: القراءة وكيفيتها والركوع وهيئته وما يقال فيه والقيام من الركوع ثم السجود والقيام من السجود وجلسات السجود، ثم بعد ذلك الركعة التي تلي الركعة الأولى فيقول فيها ويفعل فيها ما فعل في الأولى. فإذا انتهى من الركعة الثانية جلس، هذا الحكم الجديد، جلس للتشهد. وهذا التشهد هو التشهد الأول، لأن الصلاة قد يكون فيها تشهد واحد وقد يكون فيها تشهدان بالنسبة للمغرب والعشاء والظهر والعصر، الصلاة الرباعية هذه فيها تشهد أول اللي يكون بعد الركعتين، والتشهد دائما يكون بعد ركعتين بالنسبة للصلاة الثنائية والرباعية. ويقال تشهد أول لوجود الثاني والذي قد يكون في الركعة. الركعة الثالثة أو الرابعة. قال عليه رحمة الله: التشهد الأول. أولا جلسة التشهد، كيف يجلس لهذا التشهد؟ ثم كان صلى الله عليه وسلم، قال المصنف، يجلس للتشهد بعد الفراغ من القراءة أو بعد الفراغ من الركعة الثانية. فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا، جلس مفترشا يعني في الصلاة الثنائية، لأن التورك لا يكون إلا في التشهد الثاني، أما الافتراش يكون في التشهد الأول، كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول. يعني صفة هذه الجلسة كصفة الجلسة بين السجدتين أو جلسة الاستراحة، كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة، يعني بعد ركعتين، فاطمئن وافترش وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، عن إقعاء كإقعاء الكلب. وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، أي على فخذه اليمنى، وفي رواية ركبته عوض فخذيه اليمنى، وضع كفه اليسرى على فخذه، أي على فخذه اليسرى، وفي رواية قال الشيخ ركبته اليسرى، باسطها عليها، يعني باسطا يده اليمنى أو كف يده اليمنى التي يضعها على فخذه أو على ركبته اليمنى، وباسطا كذلك كف يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى كذلك، يعني حد يعني نهاية المرفق. ونهى رجلا وهو جالس معتمدا على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود، وفي لفظ: لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون، وفي حديث آخر: هي قعدة المغضوب عليهم وهم اليهود. يعني الإنسان إذا جلس ووضع يده على في وراء ظهره معتمدا عليها، هذه جلسة المغضوب عليهم، هذه جلسة اليهود. وهذا وقع مناسبته وسبب وروده أنه كان في الصلاة، أنه كان في الصلاة، ولهذا اختلف العلماء. قال: ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، معتمد على يده اليسرى، يعني واضع يده اليسرى على الأرض ومعتمد أو متكئ عليها. هذا لهذا اختلف العلماء في هذه الجلسة المعروفة بجلسة المغضوب عليهم أو جلسة المعذبون، هل هذا النهي عنها في الصلاة لسبب ورود الحديث، أم أنها مطلقة؟ أم أنها مطلقة؟ والذي يظهر والله أعلم أنها في الصلاة، أنها من الجلسات المنهي عنها في الصلاة. فإذا جلس هذه الجلسة ووضع يده على الهيئة التي مرت معنا والتي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفعلها عند التشهد، عند التشهد هناك سنة أخرى وهي سنة تحريك الأصابع. قال الشيخ: تحريك الأصبع في التشهد. وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام، يعني التي نسميها بالسبابة، ويرمي ببصره إليها. فها هنا هذه السنن المجتمعة، يبسط كف يده كفه اليسرى على ركبته اليسرى، يعني مبسوطة هذه، ثم اليد اليمنى يقبض أصابعها، يقبض أصابعها جميعا ويشير إشارة بأصبعه التي تلي الإبهام، لتجي بعد الإبهام وبين الإبهام والوسطى، هذه تسمى بالسبابة إلى القبلة. وسنة أخرى كذلك يرمي ببصره إليها، يعني السنة في حال التشهد أن ينظر إلى يده حين التشهد، وبخلاف الحالات الأخرى في الصلاة فإن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده. قال الشيخ: وكان إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على أصبعه الوسطى، يعني الإبهام ألصقه بالأصبع الوسطى، وبقات كأنها حلقة بين الإبهام والوسطى، وكان يحلق بهما حلقة، وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها، يعني الأصبع الذي يشير إليه السبابة في البداية يشير إليه، ثم إذا بدأ في التشهد والدعاء حرك هذا الأصبع، حرك هذا الأصبع ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، لأن فيها ذكر لله تبارك وتعالى وامتثال لأمره، وهذا يغيظ الشيطان. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالأصبع في الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. وهذه فائدة زائدة أخرى، أن هذه السنة يفعلها في التشهدين، يعني في حال التشهدين الأول والثاني، يعني في قضية بسط أصابع الكف اليسرى وقبض أصابع الكف اليمنى مع وضعها على الركبة، يعني اليمنى، ثم يشير بالأصبع السبابة ويحرك بها عند الدعاء أو عند شروعه في التشهد. ورأى رجلا يدعو بأصبعه فقال أحد أحد، وأشار بالسبابة، يعني أشار بالسبابة التي هي الأصبع، أو يسمى بأصبع التشهد، بأصبع التشهد، وسمي سبابة لأنه الإنسان إذا سب غيره فإنه يستعمل هذا الأصبع، أنت كذا كذا، يستعمل هذا الأصبع، فسمي بهذه التسمية. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة أو في كل ركعتين التحية، يقرأ في كل ركعتين لأن التشهد يكون بعد الركعتين، هذا بالنسبة للتشهد الأول. وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، يعني بداية التشهد بهذه الكلمة. وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، يسجد للسهو، وهذه مسألة متعلقة بالسهو في الصلاة، إذا نسي السجدة لا يرجع إلى القعود والتشهد، يعني الإتيان بالتشهد الذي قام عنه، إذا قام عنه وقد نسيه فإنه يتم صلاته، فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو، ويسجد للسهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. وقد ثبت هذا في سنته أنه نسي هذا التشهد فسجد سجدتين قبل التسليم، وهذا موضعه أن يكون قبل التسليم. وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله به. وهذا في مشروعية الدعاء في هذا الموضع، يعني في موضع التشهد. وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحيات. وأمر به المسيء صلاته، وأيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن، كما يعلمهم الصورة من القرآن، وهذا لتأكيد وجوبه. والسنة قال المصنف: والسنة إخفاؤه، يعني إخفاء التشهد، بمعنى لا يجهر به، بمعنى لا يجهر به. ثم كحال السجود والركوع، التشهد كذلك ثبتت فيه صيغ كثيرة، ثبتت فيه صيغ كثيرة هي صيغ التشهد بألفاظ، يعني فيها شيء من الاختلاف اليسير، وهذا من خلاف التنوع الذي يكون في بعض الأحكام. هذا نؤخره للجلسة القادمة بحول الله، والله نسأل أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.